الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل شرح كتاب البيوع من كتاب الخيار أو باب الخيار للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. وتوقفنا عند قوله: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة. توقفنا عند هذه المسألة. قسم العلماء الخيار إلى 7 أقسام: الخيار، البيع بالخيار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. والمعنى أنك تشتري السلعة بخيار للبائع وللمشتري، أو بالخيار للمشتري، أو بالخيار للباع، أو بالخيار لكل منهما، هذا يجوز. ومعنى الخيار أن تختار أن ترد السلعة إن لم يكن لك رغبة فيها، هذا هو الخيار. هناك خيار المجلس، وخيار الشرطي، وخيار الغبن أي الظلم، وخيار لاختلاف المتبايعين، أنواع الخيارات. هنا يتحدث المصنف: أخبره بثمن المبيع، أنا أبيع لك سلعة. البيع هذا قد يكون مرابحة. ما معنى مرابحة؟ أنني أقول لك: حدد ثمن السلعة أصلها ثم اربح فيها جنيهين. إذن البيع الهام بالمرابحة. ما معنى المرابحة؟ أن تحدد الثمن يعني رأس المال وتضيف إليه الربح المتفق عليه، هذا بيع بالمرابحة وهذا مشروع. قال: ولو أخبره بثمن المبيع. من الذي أخبر من؟ البائع أخبر المشتري بثمن السلعة، فزاد عليه، أي أنه قال له: هذه السلعة أصل ثمنها 100 وكان أصل ثمنها 90، زاد عليه 10. قال: رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة. ما معنى هذا؟ في الشرح قال: يثبت الخيار في بيع المرابحة للمشتري إذا أخبره البائع بزيادة الثمن كاذبا، كما لو أخبره بأنه كاتب أو صانع فاشتراه بثمن كثير وبان بخلافه، فثبت للمشتري الخيار بين الرد والإمساك مع الحظ نص عليه، لأنه لا يأمن الخيانة في الثمن أيضا. ولابد من معرفة المشتري رأس المال، لأن العلم بالثمن شرط ولا يحصل إلا بمعرفة رأس المال والمرابحة، أن يخبر برأس المال ثم يبيعه بربح معلوم فيقول: رأس مالي 100 بعتك بها وربح 10، فهو جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم. ثم إذا بان له ببينة أو إقرار أن رأس المال 90 فالبيع صحيح لأنه زيادة في الثمن، فلم يمنع صحة البيع كالمعيب، وللمشتري أن يرجع على البائع ما زاد وهو 10 وحظها من الربح وهو درهم، فيبقى على المشتري 99 درهما. ما المعنى أيها الأحباب؟ المشتري اشترى سلعة ببيع المرابحة من البائع، واشترط عليه أن يتربح فيها 10، ثم له الخيار، على أنه له الخيار، إن تبين أن سعرها أقل من 100 فله أن يردها، يشتري الآن بالخيار، هذا أصل عندنا أنه يشتري بالخيار. قال: ذهب المشتري إلى بيته فوجد ببينة أو إقرار، لابد أن يبين، لا يرد السلعة هكذا دون أن يبين أن سعرها في السوق أقل أو أنه زاد عليه في رأس ماله. يقول مثلا باعني هذه السلعة بمئة وقد اشتراها بكم؟ بتسعين. ما الدليل أنه اشتراها بتسعين؟ لا تقول سعر السوق لأنه ربما يشتري أعلى من غيره. لابد لك من بينة أو إقرار، كأن يقول الباع اشتريتها بتسعين لغيره، هذه بينة، هذا إقرار منه لغيره. أو بينة كأن يحصل على فاتورة بثمن الشراء للبائع ويجدها قدرا، هذه بينة. إذا للمشتري أن يرد هذه السلعة ببينة وبالخيار، إما أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، وإما أن يمسك السلعة ويأخذ الفرق مع الربح، مع مش مع الربح، مع حظه من الربح. نضرب مثلا السلعة ثمنها مئة، اشترى منه مرابحة عشرة، إذا نصبح السعر كم؟ كم يا أخي شيخ؟ 110. اشترى السلعة بمئة وعشرة بالمرابحة، ثم تبين له ببينة أو إقرار، لكن الدعوة تسقط لو قال أن هذه سلعة سعرها كذا دون بينة ولا إقرار، لا قيمة له. فالقول قول من؟ البائع. القول قول البائع. قال اشتريت منك السلعة بمئة وعشرة بالمرابحة بالخيار لمدة شهر، اشترى منه بالخيار، ثم بعد في مدة الشهر قال له بعتني بمئة وعشرة ولكن تبين لي بالإقرار أو البينة أن السلعة ثمنها تسعون، إذا زاد عليه كم؟ عشرة. إذا تسعون زائد عشرة يبقى سعرها كم؟ مئة. هي كان سعرها كم؟ طيب حظ العشرة في الربح كم؟ واحد. إذا المشتري يدفع كم؟ تسعة وتسعون بدلا من مية وأحداشر. الأحداشر من فرق العشرة الزيادة وواحد فرق الربح، له أن يعود عليه بالزيادة مع فرق. إذا نستطيع أن نقول المشتري بالخيار، إما أن يرد السلعة ويحصل على الثمن كاملا لأنه أثبت ببينة وإقرار أن البائع قد زاد عليه في ثمنها، أو أن يمسك السلعة مع أن يرد الفرق مع حظه من الربح. أشرحها مرة أخرى، لا بالمثل يعني، أخذت السلعة بمئة مرابحة يبقى لك ربح فيها كم؟ عشر. يبقى مية سعر السلعة، أصلها علي مئة وربحها كم؟ يبقى سعرها كم؟ اتفقنا خلاص؟ أخذتها أنت بمئة وعشر. بعد مدة زمنية في مدة الخيار، أنت اشتريت بالخيار، في مدة الخيار تبين لي أن ثمن السلعة تسعون وليس مئة ببينة أو إقرار. البينة كما قلت أن تتبين أنه اشتراها بتسعين وعندك البينة. الآن أنت بالخيار، إما أن ترد السلعة وتحصل على ثمنها المئة والعشرة كاملة ولا شك ولا شيء في هذا، وإما أن تبقي السلعة عندك ويرد لك البائع كم؟ الفرق بين السعرين تسعين المئة عشر، وحظ العشرة في الربح، الربح المية عشرة، يبقى كل عشرة كم؟ واحد. يبقى العشرة التي زادها لها ربح كم؟ واحد. لها ربح كم؟ واحد. إذا المطلوب منه أن يرد لك كم؟ 11. تبينت هذا؟ هذا هو الذي إيه؟ إذا ثبت للمشتري أنه قد زاد عليه في بيع المرابحة. يقول وإن بان له أنه غلط على نفسه، من الذي غلط على نفسه؟ البائع. قال بعتك بتسعين أصلها تسعون وربحها عشرة، يبقى إذن هو بكم؟ بمئة. وغلط، ذهب يقول أصلها مئة فقال أصلها تسعون خطأ من لسانه وباع وعقد على هذا. وإن غلط على نفسه يعني البائع خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط له، خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط له، فإذا قال في المرابحة رأس مالي فيها 100، وهذا ما يقوم به بلكي فيصل، نظام المرابحة، أتعرف نظام المرابحة؟ أن السلعة يحدد لها سعر ويحدد لنفسه ربحا. يعني مثلا تقول أنا محتاج سيارة شاهين 99، تقول البنك هذا أنك لا يعطي نقود، هذه أصل عند البنوك الإسلامية أنها لا تعطي نقود، ماذا تريد بالأموال؟ قال أريد سيارة، سيارة ما ماركتها؟ شاهين 99. طيب إذا نشتري السيارة، من الذي يشتريها؟ البنك. اشتراها ب50,000، ب50. قال المدين أو العميل للبنك ربحك فيها 10، إذا سابعها البنك له بكم؟ ب60. إذا تعامل هذا إسلامي أم غير إسلامي؟ إسلامي. شريطة ألا يزيد البنك في 60 إن تأخر في قسط، إن تأخر وزاد إذا هو مرابي في هذه الحالة، لأن القسط مقابل الزيادة هذا هو الربا. قال فإذا قال في المرابحة رأس مالي فيها 100 والربح 10، ثم عاد فقال بل غلطت، رأس مالي فيها 110 ولم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة تشهد أن رأس ماله عليه ما قاله، ذكره ابن المنذر. والمعنى أن البائع إذا غلط في السعر لا يقبل قوله إلا ببينة تبين أنه أخطأ. ثلاث روايات للإمام، أحدها مذهب الشافعي، قال الرواية الثالثة أنه لا يقبل قول البائع وإن أقام بينة حتى يصدقه المشتري، وهو قول الشافعي. الأول أن يقبل قول البائع وله الخيار، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن يقبل قول البائع ببينة ويمين، أن يبين وأن يحلف. القول الثالث أن يقبل قول البائع ببينة مع تصديق من؟ المشتري. المشتري قال حتى لو حلفت أو بينت أنا لن أصدق، وهذا قول الشافعي أنه لا اختيار للبائع في الرد، لأن الغلط يلتزم به هو ولا ذنب لمن، وهذا الراجح من أقواله. إذا صدقه المشتري فيعود فيه، إن لم يصدق وإلا تنقلب البيوع إلى فوضى، كلما أخطأ يقول أخطأت والله أخطأت وهذا لي وبينه، لكن لابد أن يقبل من؟ المشتري قول البائع فيها. قال وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. ما المعنى يا إخواني؟ اشتريت منك سلعة على أنها على أنك اشتريتها نقدا، شراء النقد سعره أقل أم أعلى؟ أقل. فقلت لي أنا هذه السلعة سأبيعها لك، لكني أخبرك أنني اشتريتها بالأجل. من الذي يقول اشتريتها بالأجل؟ البائع. ومعنى أنه اشتراها بالأجل سعرها أعلى، إذا باعها على أنها على أنه اشتراها مؤجلا، ثم بعد أن اشتراها المشتري منه بهذا الوصف وهذا التبيين تبين له أنه اشتراها نقدا. إذا اشترى مؤجلا وباع له نقدا. على هذا قال وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساك. يا أخوان البائع في فقه البيوع أمانة، فإن بينا بورك لهما في بيعهما، فإن بينا، بينا بمعنى اشتريت سلعة من أخي هذا سند حق، معلش يا شيخ، الشيخ عنده 100 جنيه لي لهم سنتين مثلا، كلما اقول له اعطيني 100 جنيه يقول بعد اسبوع بعد اسبوع، فوجدت عنده تسجيلا تسجيلا، قلت له ما تجيب التسجيل بسند حق، سند ايه؟ حق. اذا انا اشتري الان ولا ادقق في الثمن ام ادقق؟ انا اشتريه سداد حق. فقال خذه بمئة. جاءني من يشتريه، يشتري التسجيل، المفروض اقول له ايه؟ انا اشتريته بمئة سداد حق. لابد ان ابين له. لماذا؟ لانه من المعروف ان هذا ان هذه السلعة ارتفع ثمنها لسداد الحق. او اشتري سلعة من والدي، ذهبت الى ابي صاحب اجهزة كهربائية، فهذه امثلة اضربها الفقهاء، فوجدت عنده تسجيل، قلت يا ابي بكم هذا التسجيل؟ طبعا ابويا حفصل معاه حدله اسمه بيع المجاملة، بيع. واشتريت هذا التسجيل من ابي مجاملة. جاءني من يشتريه بالخيار، لابد ان ابين له، اقول له اشتريته من ابي حتى يعلم ان سعر السلعة اعلى من غيرها، هذا هو التبيين. لذلك النقطة مهمة جدا ان نبين. اشتراه مؤجلا لابد ان يبين انه اشترى مؤجلا. قال وان دان له انه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وامساكه، يعني ان المشتري يكون مخيرا بين الرد وبين الامساك بالثمن حالا. بمعنى نقول للمشتري عندك بينة؟ عندي بينة. الذي اشترى منه السلعة هذا، بعته السلعة؟ قال بعته بالاجل، اذا عنده بينة. انت بالخيار ايها المشتري، اما ان ترد السلعة وتحصل على ثمنها، واما ان نعاملك بان سعر السلعة فوري. يعني انت الان اشتريت منه مؤجلا بمائة وخمسين والنقد بمائة وعشرين، نعاملك على الكم؟ المائة وعشرين، لانك ظلمت، لانه كتم عنك هذا، فلك الخيار لان البيع تم بالخيار. قال لان البائع لم يرضى بذمته، وقد تكون ذمته دون البائع دون ذمة البائع، فلا يلزمه الرضا بذلك. وحكى ابن المنذر عن امام احمد انه ان كان المبيع قائما فمخير بين الفسخ واخذه بالثمن مؤجلا، لان الثمن الذي اشترى به البائع والتأجيل صفة له، فاشبه المخير بزيادة في القدر، فان للمشتري ان يحط ما زاده ويأخذ الباقي. انت اشتريت مؤجل بكم؟ 150، المشتري اشترى بهذا، نقول له انت بالخيار الان ايها المشتري، اما ان تشتري ب 120 رد له كم؟ البائع يرد له كم؟ 30، باعتبار انه شراه مؤجلا وكذب عليه، او ان يفسخ المشتري البيع ويأخذ ما حصل ما دفعه بالخيار. قال وان اختلف البيعان، انتبه، اذا تلف البائع اشتريت منك مثلا يعني خروفا، ثم بشرط انه بالخيار، ثم انت اشتريت هذا الخروف مؤجلا وقلت انك اشتريته نقدا فزاد ثمنه، اخذت منك الخروف وذبحت، بعد ان ذبحت واكلت تبين لي ان صاحب الخروف اشتراه نقدا مؤجلا ولم يشتريه نقدا، اذا السلعة قائمة ام تلفت؟ تلفت. ماذا نصنع الان؟ مشكلة هذه. نعود على البائع بمثل قيمتها، بقيمة المثل، بقيمة المثل، يعني هذا الخروف مثله نقدا بكذا، نقول للبائع انت المشتري انت بالخيار، اما ان نرد لك القيمة أن ترد القيمة، أن البائع يرد القيمة، وإما أن نقيم هذا الخروف بثمنه نقدا والبائع يرد الفرق لمن؟ للمشتري. إذن نتعامل الآن مع قيمة المثل، مع قيمة المثل. إذن إذا تلفت السلعة فننظر إلى قيمة المثل. قال ما هو أغلى. لا انت رفض، انت لبس عندك شوي، لبس عندك ما ده لحظه ما انت لبس عندك، المعنى لبس عندك. انا باخد سلعه من الشيخ بالخيار، الشيخ اللي هيبيع لي السلعه ده قال لي انا اشتريت هذه السلعه بالاجل، هو الذي اشتراه، الذي يبيعها هو الذي اشتراها بالاجل، فسعرها ارتفع عنده ام لم يرتفع؟ ارتفع، فعاملني بهذا السعر المرتفع، تبين لي بعد ان اشتريت انه كذب عليك وانه قد حصل عليها نقدا. اذا السعر هنا مرتفع علي ام غير مرتفع؟ مرتفع. اذا لي في هذه الحالة طالما انني اشتريت منه بالخيار ان اقول له انت الان كذبت علي، قلت لي انني حصلت على السلعة مؤجلة وانت حصلت عليها نقدا، فأنا بالخيار إما أن أرد السلعة وتعطيني مالي وإما أن أحصل على الفرق. أنت العكس هو إيه؟ لا البيع ده مسألة تانية خالص، دي ما أبيع بالتقسيط وبيع بالنقد، دي مسألة تانية. اللي هيشتري لابد ان اوضح له، انا البائع اوضح له هذه السلعة اشتريتها مؤجلة او اشتريتها نقدا، هذا هو التوضيح، لان البيع بالخيار في هذه الحال، طالما ان البائع بالخيار. وان اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، من الذين تحالفا؟ البائع. وحاجد اعتراض من اخ عنده فقه يقول البينة على من ادعى واليمين على، انت الان تلزم البائع والمشتري بالحلف، اختلف في السمع. قال البائع بعتك بمئة، قال المشتري لا بعتني بكم؟ بثمانين. 110 اقول اكتر، بعتك بمئة، المشتري قال بل بعتني، اختلف فيه. ماذا نصنع الآن؟ والبيع بالخيار، القول قول البائع إلا أن يأتي المشتري ببينة، إلا أن يأتي المشتري. المذهب فيه رأيان، الرأي الأول أن يتحالف. إيه معنى يتحالف؟ كلاهما يحلف، يحلف البائع حلف. من الذي يبدأ بالحلف؟ البائع، لأنه تنازل عن الملكية ولأنه الغارم في تنازله عن الملكية، يحلف البائع أولا. يقول في المذهب والله ما بعتك بثمانين، يقدم النفس، والله بعتك بمئة، يبقى إذا يقدم النفس على الإثبات، ويحلف البائع أولا قبل المشتري. ثلاثة، يحلف المشتري يقول والله ما اشتريت منك بمئة، يقدم النفي، والله ان اشتريت منك بثمانين. لماذا تحالف الان؟ لان كلاهما مدع، والبينة على من؟ ومنكر. كلاهما مدع ومنكر، البائع مدعي انه باع بمئة ومنكر انه باع، يبقى مدعي ومنكر ام لا؟ والمشتري ايضا مدعي ومنكر، المشتري مدعي انه اشترى بثمانين وينكر انه اشترى بمئة، والبيع بالخيار، كل باب الخيار نشترط فيه ان البيع بالخيار. يعني ايه بالخيار يا اخواني؟ المشتري قال للبائع انا بالخيار وانت بالخيار، اشترط قبل ان يتفرق ان البيع بالخيار. هنا نقول وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا،
ولكل واحد منهما الفسخ. بعد الحلف، بعد الحلف نقول للباع والمشتري انت حلفت وانت حلفت، اذا الان لكما الفسخ. البيع كمله، البائع قال الراجل ده رجل صالح يا اخي وملتحي وسني وسلفي، عمر ما يحلف كذب، نبني لناس امضيت البيع خلاص. قال المشتري الباع ده ثقي عمر ما يحلف كذب، اذا امضيت الشراء، اذا ان تراضيا وقع البيع، وان لم يتراضيا قال كل منهما انا عند يميني، فسخ البيع وعادت السلعة الى البائع والثمن الى المشتري. نعم بالسامع يفسخ على قول من؟ كلاهما حلف، واي واحد من اثنين البائع تمسك بالفسخ. نعم بالسعر الخادس للشيخ. باي ثمن تقول؟ باي ثمن؟ القول قول البائع، القول قول من؟ لان الحديث هنا يبين، يقول صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائل بعينه فالقول ما قال البائع او يترادان البيع، القول قول من؟ يبقى المذهب الاول رأي الاول ان القول قول. طيب ان لم يكن للمشتري بينة فالقول قول، إذا ان كان له بينة عند ذلك يتحالف، عند ذلك يتحالف، وان تحالف فيرد ترد السلعة بان القول قول من؟ البائع. قال شغل السماعة اللي برا يا عم الشيخ. السماعة الخارجية هوسة ما سمعين. طب وبعدين سمعين كده يا اخوانا؟ ها؟ طيب نعم. لا انت لازم تكون صادق، لان بيع مرابحة. لا بيع مرابحة. يسأل الشيخ ويقول ليه، لماذا لم اقول للمشتري ب150؟ انا الان اشترط عليك، اقول لك ساشتري منك هذا التسجيل بالمرابحة. كلمة بالمرابحة معناها انك لابد ان تحدد ثمن الاصل السلعة وتربح فيها ما نتفق عليه. انت لست في حيل ان تبيع بما تشاء، البيع هنا بالمرابحة. قال فإن تحالف لم ينفسخ العقد بنفس التحالف لأنه عقد وقع صحيحا، فتنازعهما وتعارضهما في الحجة لا يوجب الفسخ، كما لو أقام كل واحد منهما بينة بمدعاه. لكن يقال للمشتري أترضى لما قال البائع؟ فإن رضيه أجبر البائع على قبول ذلك، لان حصل لهما ادعاء. تعودي ايها البائع، المشتري قابلة ما تقول، اذا لا اختيار لك في دعواك مضت، انت تقول بعته ب100 وهو قابل هذا، اذا البيع قام ولا مشكلة في هذه الحالة، واجبر البائع على القبول. فان رضيه اجبر البائع وقيل البائع، ثم قال وان لم يرضيا فسخ العقد، فسخ عقد البيع. وظاهر كلام احمد ان لكل واحد منهما الفسخ، لقول عليه السلام او يترادان البيع. وان كانت السلعة تالفة، هذا يسمى عند العلماء يا اخواني حفظكم الله الخيار لاختلاف المتبايعين، وهو القسم السابع من انواع الخيار، ذكره العلامة ابن عثيمين في كتاب الممتع على الشرح زاد المستقنع، وهو القسم السابع اختلاف. الاختلاف هذا قد يكون في الثمن، قدر الثمن، وقد يكون في الصفة، وقد يكون في الشرط، مما اختلف. قال وان كانت السلعة تالفة تحالفا
ورجع إلى قيمة مثلها، إلى قيمة المثل، كما لو كانت باقية. وعنه يعني رواية أخرى عن أحمد، القول قول من؟ المشتري مع يمينه. هذا قول آخر للإمام أحمد لقوله عليه السلام: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا. فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند عدمهما، ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري واختلف في عدة زائدة يدعيها البائع والمشتري ينكرها. والقول قول من؟ المنكر. احفظ هذه القاعدة، القول قول من في الفقه؟ المنكر. القول قول المنكر الذي أنكر القول قوله. ثم قال: وتركنا هذا القياس حال قيام السلعة للحديث، ففيما عداه تبقى على مقتضى القياس. ووجه الأولى أن كل واحد منهما مدع ومنكر فتشرع اليمين كما بينا سابقا. خلاصة القول في الخيار أن الخيار معناه أن لكل طرف أن يختار، يختار أن يمضي العقد أو أن يفسخ العقد بالخيار. فلما اشترى بالخيار يجوز له أن يرد السلعة في مدة الخيار دون عيب فيها. والخيار أنواع كما ذكرنا، السبعة أنواع ذكرها العلماء في كتبهم، خذها: خيار المجلس، خيار التجليس، خيار الغبن، خيار الشرط، خيار العيب. تكتبون الإخوة الذين يكتبون: خيار المجلس أول نوع من الخيار، خيار المجلس وقد بيناه في أول الأمر، خيار التجليس، خيار الغبن، الغبن الظلم، خيار الشرط الرابع، خيار العيب الخامس، خيار في البيع بتخيير الثمن، خيار في البيع بتخيير الثمن السادس، خيار المتبايع، خيار لاختلاف المتبايعين، خيار لاختلاف المتبايعين. سبعة أنواع الخيار في باب الخيار هذا، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر ونعود إلى أسئلة، لأنني منذ زمن لم أجب على الأسئلة. هناك أمر هام أيها الإخوة، الأخوة الأفاضل حينما يقرؤون رأيا فقهيا في الممتع في العدة لا يكتفون به. يعني أنا قلت أن شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته يرى أنه يجوز استبدال الموزون بالمكيل إذا كان الوزن والكيل، وهذا ما قلت. يرسل لي واحد ورقة يقول هذا على خلاف ما قال صاحب العدة، يا عم الشيخ لا تتضرع. ثم أقول أنت ذكرت لما النسيئة كذا والشيخ الشنقيطي قال كذا، لا فرق بين قولنا وقول هذا العالم الهمام، لكنك لم تفهم. فقبل أن تكتب افهم ما تكتب، حفظك الله. ما هو الرأي البليغ في جماعة التبليغ؟ ثاني برضه، يعني نحن نعم لا، نحن عهدنا الله سبحانه وتعالى هنا ألا نجرح في أحد. إخوة من جماعة التبليغ على خير إن شاء الله، وهم يحضرون مجالس العلم. ويا إخوة حفظكم الله، اتقوا الله فينا. اتصل بي أخ أسبوع الماضي يقول: أنت عرضت بالشيخ أسامة القوصي في محاضرتك. قلت: الجميع حضر، هل أنا ذكرت الشيخ أسامة بالاسم هنا؟ أنا أذكر الذين يسبون العلماء. هذا من الذي استنبط وذهب وحلل وقيم وادعى، مفترن، هذا رجل مفترن. فلا داعي أبدا للوقيعة بين الناس في هذا الكلام، حفظكم الله. الأمة مجروحة، ليست في حاجة إلى طالب علم يجلس هنا وينقل كلام من هنا إلى، وشغله كله الوقيعة بين العلماء. هذا كلام الحقيقة يا أخواني ما يليق. إذا أردنا أن نبين الحق نبين دون تجريح، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نقول لا يسب العلماء إلا أهل النفاق، أخطأنا؟ والله ما أخطأنا. الذين يسبون العلماء ويعرضون بهم وينهشون في أجسادهم، هؤلاء هم أهل النفاق،
لا شك في هذا. إنما حينما لا نعرض بعالم، شيخ أسامة عالم لا شك في هذا، وعلماء الأفاضل شيخ حسان عالم أخ فاضل عزيز، شيخ أبي إسحاق رجل فاضل عزيز، إنما يريدون منا أن يفيئونا، أن يصعم تتبع مين، أن يديك ختم أنت تبع مين. قلت لا تبعية لأحد، القرآن والسنة بفهم من، وإن أخطأ نقول الصواب كذا دون أن نجرح، دون أن نجرح، هذا هو المنهج. فلا داعي أبدا يا أخواني، لسه قدامنا 100 سنة لما نتعلم هذا الأدب. ولقد ذكرنا في الأسبوع الماضي في الجمعة آداب طلب العلم وحلية طالب العلم، وينبغي أن نتعلمها. وخلاف الأقران يطوى ولا يروى، خلاف الأقران. أتعرف من هم الأقران؟ يعني الرجل يعاصر الرجل، هذا يدرس في المعادي وهذا يدرس في العزيز، يبقى هذا قرين. خلافهم يطوى ولا يروى، لأن الأقران دائما من عادتهم الحسد، إلا من رحم الله. يقول هذا الشيخ فلان يحضر له 120,000، فلان يحضر لي 500 ليه؟ يبدأ في يعني قلبه برضو، النفوس تقبل على هذا، لا شك في هذا. لكن عموما نقول أيها الأحباب، كفوا الألسنة عن الخلاف بين العلماء، وكلاهما مجتهد إن شاء الله تعالى، وكلاهما إن شاء الله عز وجل على طريق نجاح، فاتقوا الله في أنفسكم. يقول نظام المرابحة الذي يعمل به البنك، بنك فيصل، هل يجوز أن يتفق مع المشتري دون أن يملك السلعة، علما بأنك قلت بس بيوع لا يجوز الاتفاق؟ لا، هو المشتري يحدد المواصفات، هذا يسمى بيع السلم، وسأبينه موصوف في الذمة، يبين المواصفات للبنك أو لمن يشتري منه، ثم البنك يحصل عليها ويعاود بيعها لمن؟ للمشتري. ولا يتفق ولا يحصل اتفاق في النهائي في المرابحة إلا بعد التملك. طبعا لا تسبق الأحداث، بيع السلم قادم إن شاء الله تعالى. اشترى رجل شقة تملك بالأجل وأراد أن يؤجرها قبل أن يسدد باقي الأقساط، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، لأن انتقلت الملكية له بمجرد الاتفاق، أما الأقساط الواجبة عليه فهي في الذمة، ولكن له أن ينتفع بالسلعة لأن البيع قد تحقق بالفعل. إذا كان شخص إذا اتفق مع آخر على شيء أن يفعل كذا وكذا، ثم يرجع بعد فترة ويعدل عما قال له، وهكذا يغير اتفاق مع الآخرين ويقول صلى الله عليه وسلم كان يغير رأيه إذا بدا له رأي آخر، مع العلم بأن هذه صفة ملازمة لهذا الشخص، فأين الوفاء بالعهد؟ يا أخي الفاضل، أنا أقول المؤمنون عنده، ضع هذا بين نصب عينك، المؤمنون عنده شروطهم، ما لم يكن شرط يحرم حلالا أو يحل. أنا اتفقت معك على الشراء بالخيار، هل هناك مشكلة؟ خلاص، ليس له علاقة بالوفاء بالعهد، ليس له علاقة بالوفاء بالعهد، وإنما أنا أشتري بشرط. ماذا تقول لشخص ملتحي يصلي وينهر والديه، وأخت تعلم تعمل كل خير ورغم ذلك لا تبر والديها ولو بالكلمة، أستحلفك بالله أن توجه رسالة إلى الإخوة والأخوات؟ الحقيقة هذا انفصام في الشخصية، أبوك وأمك جنتك أو نارك، لا شك في هذا. طريق الجنة هو البر، وطريق النار هو العقوق، ولذلك صلاتك، التزامك، سمتك، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لا قيمة له إن صاحبه العقوق. لقد قرن الله عز وجل في القرآن الكريم، أو جاء العطف واضحا في قوله تعالى أنشكر لي ولوالديك، فمن لم يشكر لوالديه لم يشكر لله عز وجل. وقد جاء في بعض الآثار يفعل العاق ما يفعل فلن يدخل الجنة، ويفعل البار ما يفعل. ليس معناه صحيح، وإنما للتهويل من أمر العقوق، حتى لا أقول قائل ويفعل البار ما يفعل فلن يدخل النار، أنا بار أفعل ما، ليس هذا يا عبد الله. من صلى البردين دخل الجنة على سبيل الزج والوعيد، ليس على سبيل يعني الحرفية في النص. عموما أيها الإخوة الكرام، رب العالمين قد نهانا عن التأفف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإنها عن الأدنى فمن باب أولى. هذا يسمى عند العلماء قياس الأولى، هذا يسمى عند العلماء إيه؟ إنها عن الأدنى فمن باب أولى، ينهى عن الأعلى. ولا يقول قائل أنا لن أقول لأبي أف إنما سأضربه، لأن الله نهاني عن الأف ولم ينهني الله عن الضرب. أقول له يا عبد الله أدنى الأمور أن تقول لهما أف، فالله عز وجل نهاك عنها من باب أولى، لا بد أن تنتهي. ولذلك حتى المشرك والكافر وصاحبهما في الدنيا معروف، واستأذنت أسماء أن تبر أمها الكافرة فأذنها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمك ثم أمك ثم أمك. البعض يتزوج ويقدم أمر زوجته على أمر من؟ أمه، وإن جاء بفاكهة يتلصص من أمه ويحرمها. حتى رأينا العجب، أستاذ في الجامعة رباه أبوه أحسن تربية مثلا، ولأنه لا يريد أن ينسب إلى هذا الأب لأنه فلاح مثلا، يأتي إليه في الجامعة فيقول له رجل من الخارج يقول أنه أبوك، يقول ينظر إليه هذا ليس بأبي، يتبرأ منه. لعنة، ماذا أقول لهذا الابن؟ والله إنه ملعون، لأنه ينفي نسبه إلى من؟ إلى أبيه، لأنه يظن أن الجاه والعزة في السمت الخارجي. أبوك يا عبد الله، أمك يا عبد الله. من المؤسف أن تأتي هذه الشكاوى من بعض الأمهات للملتزمين والملتزمات، تقول ابني يصلي الفجر يقوم الليل لكنه عاق. يا عبد الله قبل يدها ليل صباح، بسعى قبل رأسها، كن ضارا بها، تلطف بأمرها. هذا هو، لأنها بعد الموت ستندم على كل يوم مضى عليك دون أن تكون بارا بأبيك أو أمك. تقول لا، هذا الصوت وهذه الصرخة من أخت فاضلة أردت أن أبينها أيها الأحباب. لي صديق ملتزم بالإسلام على طريق السنة، ولكني قطعت به لأنه على بدعة الإرجاء وليس على عقيدة أهل السنة والجماعة السلفي في مسائل الإيمان، وهو ليس من طلبة العلم بل هو ملتزم وحسب، ووقع في الإرجاء بسبب سماع لبعض الأشرطة العلمية التي سجلت لأكابر من العلماء الذين زلوا بأقدامهم عن درب أهل السنة في هذه المسألة. لذا فهو متمسك بهذا المسلك. السؤال: إني قطعت فهل أنا أثم، وهل يجب علي أن أعيد صدقتي به؟ الحقيقة لا بد أن تبين له منهج الإرجاء. الختم الإرجاء ده ختم مش سهل، لعله لا يفهم معنى الإرجاء. ويوجد في أصلها من اتهم الشيخ الألباني بالإرجاء، والرسل بريء منه والله الذي لا إله غيره. هؤلاء واهمون، هؤلاء مبتدعون، لا يعلمون إرجاء ولا يعلمون من هو الشيخ الألباني. كما قال الشيخ ابن عثيمين: الذي يرمي الشيخ الألباني بالإرجاء لا يعلم الإرجاء ولا يعلم الشيخ. قولا واحد. نعم، ده مصيبة بقى. هذا هو الذي نقع فيه. الخلاف الفقهي السائغ لا ينبغي أن نصادر الرأي الآخر فيه، وهذا من البلوى، مما عمت فيه البلوى، أن يقرأ الأخ رأيا فقهيا واحدا ويتحجر له ويعادي من رأى غير هذا الرأي ويوالي من كان على رأيه. هذه المصيبة. الخلاف وسع الأمة، وهناك الخلاف السائغ. فأخي الفاضل صاحب السؤال لابد أن تبين لأخيك معنى الإرجاء. والمرجئة فرقة من الفرق الضالة لا شك، لكن هل منا من أحد يقول الإسلام قول، الإيمان قول بغير عمل؟ هل يوجد عندنا هذا؟ من لم يكفر تارك الصلاة معه أدلة على عدم كفره، ومن كفره معه أدلة على تكفيره. ليس هذا مرجئي يا عبد الله، إنما ختم الإرجاء وختم الخوارج وختم المكفرتية ده مش سهل، يعني أسهل حاجة مسك الختم وماشي يختم الناس مرجئي معتزلي أشعري خارجي، ده ما شاء الله عليه، ما شاء الله. هذا يا عبد الله من التسرع في الأحكام. فأقول لك لابد أن تبين له الإرجاء وتبين له معنى الإرجاء، ولا تتهم علماء الأمة زورا وبهتان. أردد هذا القول مرة ثانية، من اتهم الشيخ الألباني بالإرجاء جاهل، لا يعرف معنى الإرجاء ولا يعرف من هو الشيخ الألباني. أقولها مرات ومرات لأن هذا إجحاف للرجل، لأنه على منهج أهل السنة. فلنتقي الله عز وجل في علمائنا، ونتقي الله سبحانه وتعالى، وتكفير الحكام والخروج عليهم من فعل الخوارج، وتكوين الجماعات والحزبية والبيعة لأمير من فعل المبتدعة. هذا هو منهج السلف، لا أقول غيره إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول السائل الكريم: أنا شاب في ابتلاء شديد، أرجو منك الدعاء. اللهم فرج كربه يا رب العالمين، اللهم فرج كربه يا رب العالمين. ولقد سألني والد عزيز أن أدعو له لأنه سيقوم بعملية في عينه بعد غد أو غد. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. ما حكم العمل بالبنوك الربوية وشركات التأمين؟ حرام حرام حرام. ما المرد بقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان؟ كل من يعمل حتى الحارس كما جاء في الفتوى. هل يجوز إزالة شعر الحاجبين بالفتلة أو المقص؟ الشعر بين الحاجبين ليس من الحاجبين، شعر العدسة هذا ليس من الحاجبين، حدود الحاجب معروفة عند السامع والمتكلم، الحاجب له حدود، أما ما زاد على ذلك فيجوز أن يزال. هل يجوز أن يزال بالفتلة أو المقص؟ أي وسيلة فلما ليس فيها مخالفة. قال لي قائل: سمعت الشيخ فلان يقول الفتلة حرام، ما هو الدليل على حرمتها؟ ما نريد أن لأن الشعر إذا مثل امرأة مشعرة عندها شارب، امرأة لها إيه؟ شارب، كيف تحلقه؟ بالموس؟ ما أنت مش عارف يعني، سيخرج بدلا منه شوارب. ما هو أعطني وسيلة، طالما أن الوسيلة ملقاط مقص، طالما أن الوسيلة شرعية إذا لا مشكلة. بعض الإخوة طبعا الفتلة والعطور بالكالونيا والكالونيا مش عارف بإيه، منشغلين تماما بهذه المسألة، وسايبين باب الخيار وباب الربا والأمور الضليعة هذه، وهذه مما عمت به البلوى. أيضا يقول السائل: نعم يا شيخ حاتم، إذا كان شخص طيب خلاص، إيه ده شديدة، حاضر، ما هو الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام، حيث إن القرآن الكريم بين فضل الجهاد وأهميته، وهل الجيش جهاد في الجيش؟ الحقيقة يا إخواني، الجهاد أن تلتزم بعقيدة السلف وأن تجاهد نفسك، والجهاد ليس بالمظاهرات كما يقول البعض، الذي لا يخرج المظاهرة آثم، هكذا يقول حكم فقهي من الملتزمين الساينس، نسأل الله العافية. ماذا صنعت المظاهرات للأمة وماذا قدمت للأمة؟ لا شيء. أنا كنت أجلس بالأمس أفكر في كيف تخرج الأمة من المأزق الذي هي فيه. قتلوا أحمد ياسين، شيخ أحمد ياسين، ثم قتلهم بعده الرنتيسي، والدرع على خالد مشعل، هذا فعل الصحيح. هل من الغريب على اليهود أن يفعلوا ذلك؟ فلقد قتلوا الأنبياء، ولقد خططوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد خططوا لقتل عيسى وصلبه، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فهم قتلة الأنبياء لا شك في هذا، لكن كيف المخرج؟ حط في ذهنك الصورة دي، لو أن البلاد الإسلامية جميعا
كونت جيشا واحدا هو الجيش الإسلامي، وسوق إسلامية واحدة تسمى السوق المشتركة الإسلامي، وعملة واحدة ونلغي الريال والجنيه والدينار وكل العملات وأصبح لها عملة واحدة، وجميعا ائتمروا بأمر رئيس واحد. أليس من الهين عليهم أن يواجهوا هذا العدو؟ أمور بسيطة جدا، حلول في غاية الأهمية. إن كنا نريد أن نحل هذا هو الطريق، إنما أن نحل عن طريق بعد أسبوع سيهدأ الدم، بعد شهر يأتي شهيد آخر، تقوم المظاهرة، ثم شهيد رابع، تقوم المظاهرة. هل حرت المظاهرات بلاد؟ يا عباد الله، فلنفهم، الأعداء يفهمون أكثر من أنفسنا، والله إنهم يفهمون أكثر من أنفسنا، ودرسوا هذه الشخصية العربية الإسلامية دراسة متأني، عندهم عاصفة تحركهم مؤقتة، حينما يموت يخرجون بالفتافات، ليلة الصوت يبح، ثاني يوم ينام إلى المغرب، لأنه لا يصلي فجرا ولا يصلي قيامة، المهم أنه فرغ الشحنة. يا عبد الله، ليس هذا هو الطريق. ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مؤامرة في مظاهرة كالذي الذي نقوم بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية.